أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، إن شاء الله تعالى برجب الشريف. بعد أن اتضح المبنى الذي بنى عليه المحقق النائم رضوان الله عليه بالدقة مع التتميم والتكميل أو التوضيح الذي تقدم، اتضح أن المقصود ليس انقلاب النسبة بسبب سقوط جزء من دليل عن الحجية، وأنما لا حجية له لا يعارض ما فيه الحجية، بل السبب هو تطبيق مبدأ ومبنى القرينة. القرينة التي أسقطت جزءا من مدلول دليل عن الحجية فجعلته موضوعا لحجية الظهور في خصوص جزء من مدلولات هي بنفسها تشكل دلالة، قد يعبر عنها بالالتزامية، تفيد قرينية أحد العامين شكلاً المخصص يعني أو المقيد على العام الآخر السالم عن التخصيص. وهنا لا بأس بتوضيح نكتة لم نوضحها في السابق. هناك قاعدة تقول إن الدليل لا يعارض دليلا آخر إلا بقدر ما هو حجة فيه، يعني إذا دليل مبين من جهة ومجمل من جهة أخرى، أو مجمل ولكن إجماله مردد بين الأقل والأكثر، هو حجة في قدره المتيقن في الأقل، والدليل المكافئ له حجة في تمام مدلوله. لا شك ولا ريب في أن الدليل المنافي لا ينافي إلا بقدر ما هو حجة فيه. هذه القاعدة مسلمة في محلها، لكن ينبغي الانتباه لنقطة، هذه القاعدة لا ربط لها من قلاب النسبة يا أخوان أبدا، وهذا الأمر اتضح ضمن في البحث السابق يوم الخميس، لكن أسلط الضوء عليه لأن الانتقال بالملازمة قد لا يكون واضحا. أما أن الحجة لا يعارضه دليل آخر إلا بقدر ما هو حجة فيه، فهي قضية على المباني المتعارفة المسلمة بين الأصوليين بديهية، نتاج طبيعي للقانون، قانون التعارف. إذا التعارض هو التنافي بين الدليلين في دلالتهما أو في مدلولهما، ما مهم على الاختلاف في التعبير بين الشيخ الأنصاري وجماعته من جهة وصاحب الكفاية وجماعته من جهة أخرى. والسر فيه أن الدليل ليس دليلاً إلا فيما هو حجة، فيما سلم من مدلوله. فما ليس حجة إما للإجمال الذاتي أو للإجمال العرضي حكمي أو لدلالة أقوى أسقطته عن الحجية، أياً كان هو لا يكون معارضاً إلا فيما هو بالفعل دليل فيه، وهو المقدار السالم من دليليته ومفاهيمه. فهو لا ينافي الدليل الآخر بهذا المقدار، سواء قلنا الدليل الآخر يخصص بالباقي من هذا الدليل تحت الحجية إذا كان يصلح للتخصيص، أو قلنا لا يخصص. تبهتوا؟ ما إله الربط، هاتان المسألتان لا ربط لهما ببعضهما. الأولى تقضي بأن الدليل المعاند والمنافي والمعارض لا يعارض إلا بمقدار ما هو حجة فيه، هذه القضية واضحة جدا. إذ الدليل لا يعارضه إلا دليل مكافئ، وهو بالمقدار الذي ليس حجة فيه لا يكون معارضا. احتمال الحجية كما في موارد الإجمال بين الأقل والأكثر، احتمال أن يكون المراد هو الأكثر، هذا احتمال دليل وليس دليل. هذه المقولة الأولى، وهذه بديهية وواضحة. لذلك إذا خصص أحد الدليلين المتعارضين بالتباهي، أكرم كل العلماء لا تكرم أحدا من العلماء. خصص أحد الدليلين بمخصص، أكرم كل العلماء لا تكرم العالم الفاسق. صار أكرم كل العلماء غير الفاسقين. جيد، هذا الدليل لم يعد حجة إلا في خصوص العلماء غير الفاسقين ببركة التخصيص. الدليل الآخر لا تكرم أيا من العلماء، ولو لم نقل بانقلاب النسبة هو حجة في كل ما يفيده في حد نفسه. لا يوجد بينه وبين أكرم العلماء غير الفاسقين تنافي إلا في خصوص دائرة العلماء غير الفاسقين بعد تخصيصه. أما العلماء الفاسقون فقد سقطت دلالة الدليل الأول عن الحجية، فهو لا يعارض ولا ينافي الدليل الذي يقول لا تكرم أي عالم. لا، مش موافق، لا يعارضه في العلماء الذين هم متصفون بالفسق. هذه مقولة مسلمة، وهذه لا ربط لها بانقلاب النسبة. انتبهوا يا إخوان، هذه من أول يوم قلت نحن لا نبحث عن التعبير بانقلاب النسبة، هذا مسلم وواضح ما فيه كلام. ولذلك كل المختلفين حول مبنى انقلاب النسبة هنا يقولون بأن لا تكرم أي عالم لا معارض له بلحاظ الدليل الأول مع مخصصه إلا العالم غير المتصف بالفسق، يعني العالم العاجل. القائلون بانقلاب النسبة يقولون بالإضافة إلى هذا الكلام المتفق عليه، نحن نخصص لا تكرم أي عالمين
بأكرم العالم غير الفاسق لأنه بات أخص. لما بات أخص صار قابلا للتخصيص به. الذين لا يقولون بانقلاب، يعني بالإضافة إلى أنه لا يعارضه في دائرة العالم الفاسق، يخصص به تخصيصا. إذا النتائج تطلع نفسها بتختلف في بعض الفروض، تطلع نفس النتائج في بعض الفروض تختلف النتائج. وينتظر مرة. الذين لا يقولون بانقلاب النسبة شو بيقولوا؟ بيقولوا صحيح بات مهلوله أخاص، لكن لا يوجد جمع عرفي بين هذا الأخاص وبين ذاك الأعام، لأن العبرة بدلالته اللفظية قبل التخصيص. تبتوا كان يعارض في جهتين، في العالم الفاسق وفي العالم غير الفاسق. بعد التخصيص لا يعارض إلا في العالم غير الفاسق. لا تكرم أي عالم، أكرم العالم غير الفاسق. صحيح النسبة عموم وخصوص مطلق، نحن لا نلحظ النسبة بعد التخصيص، نلحظها من البداية. هذه نقطة مهمة يا أخوان. الآن كلما وجدت طوائف ثلاثة من الأدلة ويوجد جمع عرف بين طائفة وإحدى الطائفتين، إذا سقط جزء من الدلالة عن الحجية انتهى هذا الجزء، لم يعد حجة حتما وتلقائيا. لا تكرم أي عالمين، حجة منفردة في حرمة إكرام العالم الفاسق، لأن أكرم كل عالم لم يعد حجة إلا في خصوص العالم غير الفاسق. النسبة أخص. أحسن، هو هذا بحث انقلاب النسبة يا شيخ محمد. بحث انقلاب النسبة أنه تلحظ النسبة في طول التصرف الأول، يعني التخصيص الأول، أو تلحظ النسبة معه قبل تخصيصه. إذا لاحظنا النسبة معه قبل تخصيصه فهو مباين وليس أخص. صحيح هو في جزء من هذه النسبة لم يعد حجة، لا يعارض، لكن لا يعارض ولا يخصص. أو اللي بيقولوش بانقلاب النسبة كما يقولون. تبهتوا؟ هذا الفرق بين انقلاب النسبة عن انقلاب النسبة. لذلك بعضهم تسرع وقال أصلا لا فرق، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو ما قلنا بانقلاب النسبة النتيجة واحدة، ما هو معش حجة في جزء من مدلوله بعد التخصيص دليل الأول. لكن هذا خطأ، في بعض الصور صحيح نتيجة واحدة، لكن في بعض الصور النتيجة ليست واحدة. لذلك أنا من اليوم الأول قلت لا نبحث نحن عن مصطلح انقلاب النسبة، هذا لم يرد لا في آية ولا رواية. أحسنت. هذه نقطة مهمة يا أخوان، كان لابد من التنبيه عليها. وقد اتضح مما تقدم أن القول بانقلاب النسبة هو الصحيح، لا لمجرد سقوط أحد الدليلين في جزء من دلالته عن الحجية. السقوط عن الحجية وحده لا يكفي، وإن أوهمت بعض كلمات المحقق النائي صاحب مبنى انقلاب النسبة ذلك، بل لأن الدليل الذي هو قرينة، دليل ثالث المخصص لأحد الدليلين، يصلح بدلالته المطابقية قرينة على الأول، ويصلح أيضا قرينة على الثالث بدلالته الالتزامية المتكونة من هو ومن تخصيص الأول به، لأن المفروض أن المتكلم حكيم، لا خطأ في كلامه أو مجرى لأصالة عدم الخطأ على أقل تقدير، إذا معصوم لا خطأ في كلامه. إذا مولى عقلائي حكيم تجري أصالة عدم الخطأ في كلامه، فمعنى إفادته كلامه بثلاث كلمات ثابتة بالنسبة إليه إما علما أو علميا بالحجة هو أن نجمع بين كلماته طبقا لقانون العمر. شرحنا مفصل لا نعيده له. جيد، وبينا مناقشة واضحة للشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، وانتهينا إلى إشكال صاحب المنطقة. صاحب المنطقة طبعا في كلمات متعددة هنا لا داعي لها، اتضح الكلام فيها بعد ما تعرض بس للإشكال. صاحب المنطقة جعل المسألة مبنائية. كيف جعلها مبنائية؟ قال إن قلنا بأن قرينة الحكمة لا بد أن تجري في مدخول أداة العموم، هذا بحث بحثناه نحن بالعام الخاص يا أخوان، أنه إذا قال المولى أكرم كل عالم، هل لا بد من إجراء قرينة الحكمة في مدخول أداة العموم أم لا حاجة لجريان قرينة الحكمة في مدخول أداة العموم؟ نفس العموم هو دال على التعميم، نفس كل أداة العموم دال على التعميم. المحقق النائيني كان يقول نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخول أداة العموم، لأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد تولى العبارة من مدخولها. ما يراد لا نثبته إلا بمقدمات الحكمة. المشهور قبله ومعه وبعده ومنهم تلامذته قالوا لا، كل تفيد استيعاب تمام ما يصلح مش ما يراد مدخولها للانضباط عليه، يعني كل أفراد العالم. أيضا تذكيرا يا إخوان، لأنه المطلب بعيد عهد عنا، مش المقصود إجراء مقدمات الحكمة بلحاظ أحوال العالم، بلحاظ الأفراد، لأنه بلحاظ الأحوال نحن بحاجة إلى قرية الحكمة جزما، لكن هذا إطلاق أحوالي حتى لو كان مدخول أداة العموم. أكرم كل عالمين يعني سواء في اليقظة في النوم في الفسق في بلحاظ الحالة بنا، بس بلحاظ الأفراد أفراد العالم نحن بحاجة إلى مقدمات الحكمة هنا لنثبت عموم أفرادي، أو نفس كل تدل على العموم الأفرادي، نفس كل تدل على العموم الأفرادي. هذا بحث هناك، والشيخ النائيني ما حدا وافقه فيما أعلم، حتى تلميذه السيد الخوئي الذي يوافقه في العادة على مبانيه هنا لم يوافقه. جيد، صاحب المنطقة قال إذا كنا قائلين بإجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، واحد، اثنان، وقلنا بأن موضوع الحجية هو المراد الجدي، موضوع إجراء مقدمات الحكمة هو المراد الجدي مش المراد الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الثانية مش الأولى، فلا محيص لنا عن القول بانقلاب النسبة، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني. فجعل مذهب المحقق النائيني من القول بانقلاب النسبة نتيجة طبيعية لالتزامه بهذين المبنيين المركبين، إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، والقول بأن مجرى قرينة الحكمة هو الحجية، يعني هو مدلول التصديق الثاني المراد الجدي بعبارة أخرى. ليش يكون نتيجة طبيعية؟ ليش؟ يقول لأنه ما ليس حجة فيه لا تجري فيه قرينة. فالظهور هو ظهور المراد الجدي، ظهور المراد الجدي سقط، فحجية الظهور سقطت. إذا حجية الظهور سقطت كأنه من البداية هو ظاهر في الأخص. أما لو قلنا بأن مدخول أداة العموم لا تجري فيه قرينة الحكمة كما قال الكل تقريبا باستثناء الناهين، وأن أداة العموم بنفسها تدل على استيعاب ما يصلح مدخولها، يعني عالم مثلا في أكيد كل عالم للاطلاع عليه، مش ما يراد ما يصلح. أو قلنا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، لكن مقدمات استطعنا في المقدمة الثانية، أو قلنا بإجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، لكن قلنا إن مجرى قرينة الحكمة الدلالة الاستعمالية مش الدلالة الجدية، يعني مدلول التصديق الأول، حينئذ لا ينبغي أن يتوهم القول بانقلاب النسبة، وحيث إننا قائلون بالثاني يقول المحقق صاحب المنطقة، فإننا لا نقول بانقلاب النسبة، صاحب الكفاية غيره لا يقولون بهذين المبنيين، يكفي أن نطعن في أحدهما مش في كليهما حتى لا يتم الدليل. فربط الخلاف مش برأيه، ظاهر كلامه أن هذا هو أساس الخلاف. جيد، أول شيء ننقض عليه، نقول يا شيخنا يا سيدنا صاحب المنطقة السيد الروحاني، السيد الخوئي لا يوافق الشيخ النهيمي على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، ومع ذلك وافقه جزما بلا تعقيب على مبنى انقلاب النسبة. ألا يعني هذا أحد أمرين؟ إما أن البحث هذا سموه جواب نقضي، إما أن البحث غير مربوط بهذا الذي ربطته به على سبيل مانعة الخلود، وإما أن السيد الخوئي غفل عن هذا الأمر بالكامل، أصلا لم يستفد إليه، فقال بانقلاب النسبة ووافق النائين 100% على ما قاله ذهولا وغفلة منه عن أن الأمر مربوط بإجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم. لا أظن أنه يحتمل في حق السيد الخوئي الأمر الثاني، الظاهر أن الأمر غير مربوط بما ربطه به السيد الروحاني عند السيد الخوئي الأقل، هذا أولا. ثانيا، الأمر غير مختص بالعموم، بحث انقلاب النسبة مخاص بالعام والخاص، يشمل كل دليلين، جاء دليل ثالث يخصص أحدهما، كل دليلين متعارضين، يعني إما بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه، جاء دليل ثالث يخصص أحدهما فيقلب النسبة بينهما، سواء كانا مطلقين أو كانا عامين، مش خاص بالعام والخاص يعني هذا البحث. هذا الإشكال الثاني من حق السيد الروحاني، يقول أنا ركزت على العموم لأن المطلق مفروغ منه أنه مجرى لمقدمات الحكمة. جيد، أيا كان العمدة، الإشكال الحلي هو البرهنة على أن القول بانقلاب النسبة عند المحقق النهيني لا ربط له بهذا المبنى المزعوم. لكن نحن قبل ما نرد يا أخوان، أظن أننا بحاجة إلى بحث ما بحث هذا في أي مكان من علم الأصول، ولو باختصار، شو يعني مقدمات الحكمة مجراها الدلالة الاستعمالية أو المراد الجدي؟ كيف يكون مجرى قرينة الحكمة المراد الجدي؟ أليست مقدمات الحكمة معناها أنه في مقام البيان وما لم يقله فهو لا يريده؟ أو عبروا بعبارة أخرى، أن ما قاله هو تمام ما يريده غير منقوص. ما مشكلة، هو إذا لم ينصب قرينة، إحنا قلنا ذلك الوقت شيخنا إنه نصب القرينة على نصب القرينة هو شرط لتحقيق موضوع البحث أساسا. إيه ما مشكلة، هذا تحقيق ماهية البحث. حقيقة قرينة الحكمة هي قرينة واحدة بعد الفراغ عن أن الإنسان حكيم وإنه في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وبعد الفراغ عن أنه لم يقن قرينة يقال ما دام في مقام البيان فالظاهر أن ما قاله هو تمام موضوع ما يريده. فواضح جدا يعني إنه مشغى قرينة الحكمة بلحاظ ما قاله، يعني على مستوى الدلالة الاستعمالية. كيف تقولون بأن المحقق النائني يقول إن مقدمات الحكمة تجري في المراد الجدي؟ شو دليلكم على الكلام؟ ثم هو متصور هذا الكلام؟ ولو فرضنا أنه متصور ويقول به، هل يكون نتيجة طبيعية كما يقول المحقق الروحاني لإنكار مبنى انقلاب النسبة أو قبوله، يعني حسب القول به أو عدمه؟ يعني بعبارة أوضح، وسنبحث غدا إن شاء الله، بعبارة أوضح السيد الروحاني يقول إذا قلنا بأن مجرى مقدمات الحكمة المراد الجدي فدخول بإنقلاب النسبة، قلنا معك يا نائني. وإذا قلنا مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الاستعمالي فلا ينبغي التفوه بإنقلاب النسبة. يردنا النكتة هو هكذا يخيل. هل هذا الربط صحيح أم ليس صحيح؟ فغدا مطالبون نحن بأمرين. الأمر الأول توضيح المبنى، كيف يكون مجرى، وهل النائين حقيقة يقول بأن مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الجدي أم أن المراد الجدي هو نتاج إجرايا مقدمات الحكمة؟ الأمر الثاني هو هل المبنى، لو سلم أنه يقول هل المبنى مربوط بأحد هذين، على أحدهما نقول مقدمات انقلاب النسبة واقع لا محالة، وعلى الآخر نقول لا ينبغي التفوق به؟ يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.